هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
شمس البدن لأن المقصود بشمس الأعداء إيش؟ فرع. فيستفاد من هذا الحديث أولا افتخار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في كل حال، وهذا الافتخار ينفي أن يكون له حظ من الربوبية، أليس كذلك؟ وبه يضبط تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف الشدائد وجلب المنافع، وهو نفسه محتاج إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يدعو به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء بما يحصل به من صرف المساوئ التي تسوء العبد في ماله أو جاهه أو ما هو أعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مطلق الدين لا حرج فيه، لكن هل الأفضل أن يعذر الإنسان نفسه للدين أو لا؟ نقول في ذلك التفصيل: إذا كان الوفاء قريبا والدين قريبا فلا بأس، وأما إذا كان الوفاء غير مرجو أو كان دينا كثيرا قد يسكب كائن الإنسان فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرض له. ولهذا نحن على خطر بالنسبة للشباب الذين انهمقوا فيما يسمونه بالتقسيط، يشتري الشاب سجارة حقمة لا يركبها إلا الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء وما أشبه ذلك، وهو ليس عنده شيء، لكن تعرفه الشركات وتقول خذ السيارة فخمة بمئة ألف ريال وأعطنا كل شهر من معاشك كذا وكذا، المسكين يأخذ هذا. يقول سهل هذا الجزء الذي يأخذ معيشة من معاشك أساسية، لكنه سوف يلزم فيما بعد إذا طالبت هذه الشركات بحقوقها، وسوف يعلم أن هذا من أسوأ التصرف وأخطر التصرف، ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون بالدين على كل حال. طيب، من الشيء الذي قلنا إنه إذا كان قليلا ووفاؤه قليل أن يكون على الإنسان عقيقا، ولد له ولدا يحتاج إلى كم عقيقة؟ أربع أقارب، لكن رجل موظف ولا يستفيد عن شيء إلا أنه يرجو أن يأتيه الراتب في آخر الشهر ويوفي، سهل عليه. فهل يقترض أو نقول انتظر حتى تحصل الراتب ثم عقد؟ نعم، الأول. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: يعق يعني المدين أو الذي عليه الدين أرجو أن يخلف الله عليه. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: اللهم إني أسألك إلى آخره. وهذا الذي سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو التوسل فقط، ولم يذكر في الحديث ماذا سأل الرسول، إنما ذكر إيش؟ التوسل. يقول: اللهم إني أسألك، ولم يذكر المسؤول وهي حادث الداعي، لأني أشهد أنك أنت الله. أنت هنا للمصاحبة، يعني أسألك سؤالا مصحوبا بهذه الشهادة العظيمة لأني أشهد أي ناطقا بلساني موقنا بقلبي بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا شهادة له بالألوهية وانفراده بها عز وجل بقوله لا إله إلا أنت الأحد يعني الذي لا نظير له بل هو متوحد في الكمال والجلال والعظمة والإحسان وغير ذلك. الصمد أجمع ما فيه معناه أنه كامل في صفاته الذي افتقر إليه جميع مخلوقات. أعيد الكامل في صفاته الذي افتقر إليه جميع مخلوقات. فالذين فسروا بأنه السيد الكامل في صفاته الكامل في علمه الكامل في علمه إلى آخره هذا داخل في قولنا الكامل في صفاته. وتفسير بعضهم إياه بأن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها داخل في قولنا الذي استقرت إليه جميع مخلوقات. فعليه نقول الصمد هو الذي نعم هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقات. ومن ذلك استغناؤه تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وغير ذلك. طيب الأحد قلنا المتفرد بكماله وجلاله وكذلك بذاته. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن ذات الله تعالى تخالف كل ذوات المخلوقات ولا ينزل عن التصور يعني تخالف الجن والجن والسماء والنجوم وكل شيء لأنه لا نظير لها. فهذه الذات العلية مخالفة لجميع الذوات لأن الله تعالى أحد متوحد في كماله وجلاله وصفاته. طيب الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد لكماله لأنه مستغن عن الولد. والحيوان ناقص يكمل بالولد من وجه ناقص يستمر بقاء النوع بماذا؟ بالولد. الرب عز وجل غني عن هذا فهو لم يلد. وقد أنكر الله ذلك في أدلة عقلية قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فالخالق لا يحتاج أن يتولد منه شيء أو أن يولد منه شيء. ولم يولد نعم لأنه عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. ولأنه الأول الذي ليس قبله شيء. ولأنه لو كان مولودا لافتقر إلى الوارث. وكل هذا منتفى بحق الله فلهذا انتفت عنه الولادة. فإن قال الوالد سابق للمولود صح فلماذا نفى المولود قبل الوالد؟ نقول نعم لأنه ادعي أن الله له ولد ولم يدعي أحد أن الله له والد فقدم ما ادعاه المبطلون بحقه قدم نفيه اهتماما به ورد لقول هؤلاء. فمن الذين قالوا ان الله له ولد؟ النصارى واليهود والمشركون. النصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا عزير ابن الله والمشركون قالوا بنات الملائكه بنات الله. نعم. ولم يقل له كفوا احد. كفوا اي مكافئا أحد. وأحد هذه خبر اسم يكون مؤخر يعني لم يقل لله أحد يكافئه أبدا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. هذا الدعاء تضمن الإقرار بأنواع الربوبية بل بأنواع التوحيد. تضمن الإقرار بأنواع التوحيد أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا إيه؟ الألوهية. طيب الأحد الصمد، الصمد الربوبية، لأن قلنا إن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات. طيب الأحد الذي لم يجعل ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الصفات. نعم الأسماء والصفات، من متوحد بصفاته وأفعاله فلا يشابهه أحد ولا يماثله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله، أو سأل الله وانفع مستدر، يعني لقد سأل هذا الداعي الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى اسمه. ليس المراد هنا الاسم الواحد، بل فيما ذكر من أسمائه، وذلك لأن اسم مفرد مضاف فيعم، وعلى هذا فيقول في اسمه أي بما ذكر من أسمائه، هذه الصيغة في هذه الله. والأحد والصمد ففيها ثلاث أسماء، فيكون مراد اسمه المراد هذا المفرد إيش؟ العموم، أي عموم ما ذكر باسمه الذي إذا سئل به أعطى، وذلك لمحبته تبارك وتعالى في ما تضمنته هذا الصيغة. وإذا دعي به أجاب. والفرق بين السؤال والدعاء أن الدعاء أن تنادي الله عز وجل، والسؤال أن تطلب منه شيئا. فإذا قلت اللهم فهذا دعاء، اغفر لي هذا سؤال. ولهذا جاء في حديث النزول أن الله عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. في هذا الحديث هو أولا أنه منها أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعائه بهذه الصيغة، وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبين أنها الاسم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن فائدة من فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يلهم ما يكون محبوبا إلى الله ورسوله، لأن الظاهر أن هذا الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه، ويحتمل أن الرسول علمه إياه ثم سمعه من هذا الداعي، لكن ظاهر الحديث الأول. ومنها تأييد من قال بالحق، وإن كان دون المؤيد. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هذا الرجل مع أنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث التوسل الله عز وجل بكمال صفاته، لأن كل ما ذكر من كمال الصفات. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في عهد قريب أنواع التوسل. طيب ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تعالى بالألوهية والأحدية والصمدية، لأنه قال أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. أما لا إله إلا أنت هو، وأما الأحد الصمد فلأنهما معرفان، لأن معنى أشهد أنك الأحد الصمد فهما من خصائص الرب عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات كمال الله عز وجل أزلا وأبدا، من قوله لم يلد ولم يولد، لأن لم يلد ولم يولد، لم يلد نفي للولادة عن التسلسل في المستقبل، ولم يولد لتسلسل في الماضي، أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية أي المنفية، من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلم أن الله تعالى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب. وأيها أكثر؟ نعم، الصفات الإيجابية أكثر، لأنه كلما تعدد صفات الكمال ظهر من كمال الوصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما صفات النفي فإنها جاءت مجملة غير مفصلة، لأن التفصيل في صفات النفي أيضا غير لائق، والإجمال هو الكمال. لو أنك أردت أن تعظم أميرا من الأمراء فقل إنك أمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة مثلا، ماذا يقول؟ هذا طيب. لكن لو قلت إنك أمير ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كفاح، نعم، ولا منقذ الأحوال، ايش هو؟ ها؟ يرى انك عزه، يرى انك عزه ويامر بتاييد، لان هذا غير لائق. ولهذا قال العلماء من الحكمه ان الله تعالى يذكر الصفات المنفيه على سبيل الاجمال ان ذلك ابلغ في ايش؟ في الكمال. طيب، لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب، إما لكون السامع قد توهمها، وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت لله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب، هذا نفي لصفة خاصة، لكنه نفي في محله، لأن السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تعي الله عز وجل، ولكن فنفى ذلك عنه. ومثال أن نفي ما ادعاه المفترون هذه الآية أو هذا الدعاء لم يلد ولم يولد، فهذا نفي خاص لأنه ادعي في جانب الله عز وجل. ثم اعلم ان جميع الصفات المنفيه ليس المراد بها مطلق النفي. لماذا؟ لان مطلق النفي العدم، والعدم ليس بشيء، والله عز وجل يقول عن نفسه ولله المثل الاعلى اي الوصف الاكمل، فاذا وصف بعدم فأين الكمال؟ وثانيا أن النفي المطلق، نعم، أن عيد الله، إذا كان يمتنع أن يراد الصفات المنفية مطلق النفي، فما المراد؟ المراد إثبات الكمال، المراد إثبات الكمال. فكأننا نقول وما مثل من لغوب لكمال ايش؟ لا، قوتي لكمال قوتي، واضح؟ وما ربك بغافل عما تعملون ايش؟ لكمال علمه واحاطته ومراقبته وما اشبه ذلك. هذا هو المراد. اذن المراد بالصفات المنفيه اثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، ولو لم نقل ذلك لكان يحتمل أن يراد الصفات المنفية القدر والعيب، لأنه قد ينفى الشيء المعيب لعيب من نفي عنه، ومنهم قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرد. فمدحهم بالوفاء وعدم الاعتداء. الوفاء بإيش؟ لا يغدرون بذمة، يعني لا يغدرون بالعهد، وعدم الاعتداء ولا يظلمون الناس حبة خرد. إذا سمعت هذا الكلام تقول أثنى عليهم ولا عابهم؟ نعم، تقول أثنى عليهم، ما شاء الله أوفياء عدلاء. لكن الواقع أنه أراد ذمه، ويدل لهذا التصريف في أول البيت قبيلة. وكذلك أيضا قول الحماس: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهاءنا، يعني هم بها الشر حتى لو كان هيد، يعني وصدير من باب أولى، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان، أي أنه إذا ظلموا أحد غفروا له، وإذا أتى إليهم أحسنوا إليه. صفة جميلة. إذا ظلموا غفر، وإذا أتى إليهم أحسنوا. أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول إنه مدح، لكنه في الواقع ذم، بدليل ما قبله وما بعده. لكن قومي وإن كانوا لو عدد ليس من الشر في شيء. ثم قال: فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا، يعني ليس الله بدلا بهم ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغراء. فتبين بهذا الحال أن نفي العيب قد يكون عيبا، أليس كذلك؟ طيب، كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابلية الشيء لذلك العيب، ما هو لكماله لكن لعدم قابليته له. ومنه أن تقول: إن جدارنا لا يظلم من استظل به، إن جدارنا لا يظلم من استظل به. هذا ما في الجدار ولا غيره. ليش؟ نعم، لأنه غير قابل، غير قابل للظلم أو العيب. فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه إيش؟ مدحا. إذن يا أخوان، الصفات المنفية لله عز وجل أو المنفية عن الله، المراد بها إيش؟ إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. الكمال ما نزلناه، لكن بضدها تتبين الأشياء. إذا انتفى هذا الشيء فالضد هو الثالث. لا يظلم ربك أحدا، انتفى الظلم، ما ضده العدل. إذا هو عادل، عدلا ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه، وعلى هذا خطير. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه كلما قوت الوسيلة حصل المقصود. بقوله: إذا فعل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ نعم، كلما قوت الوسيلة حصل المقصود، إلا أن يوجد مانع أقوى من ذلك فلا. فمثل لو قال قائل: أرأيت لو كان هذا الداعي، أرأيت لو دعا داع بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذى به، هل يدخل في الحديث أو لا؟ نقول: لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد أن يجاب بمن تغذى بالحرام فكان مطعمه ومشربه. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها. وهذه تريح يكون كثير من الكلام، الأسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها. وإن شئتم تقريب ذلك لكم ويكون على أذهانكم دائما، فاذكروا أسباب المواريث وموانع المواريث. أسباب الميراث قرابة ونكاح وولاء، إذا وجدت هذه الأسباب ثبت الإرث، لكن قد توجد هذه الأسباب ولا إرث لوجود مانع ومنه خلاف الدين. فمثل لو أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية وماتت عنه أو مات عنه، هل يقع بينهما توارث؟ لا، لأن زوجه، والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجه ولهن ربع ما تركته، ومع ذلك نقول لا 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 توارث بينهم لوجود المانع وهو اختلاف الدين. طيب، على كل حال هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم تنجلي بها إشكالات كثيرة. فكل الأسباب التي جعلها تعالى أسبابا سواء كانت قدرية أم شرعية لا بد من انتفاء موانعها، وإلا فلا تكون أسبابا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك نعم وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. كان رسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباحا ومساء، إلا أن الصيغة تختلف لاختلاف الزمان. فإذا أصبح يقول إذا أصبح أي دخل بالإصباح، ومتى يكون ذلك؟ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. طيب، يقول اللهم بك أصبح، يعني أنت الذي أبقيتنا حتى أدركنا الصباح. هذه واحدة. بك أصبحنا باعتبار الجو والفلك، فالذي أتى بالإصباح من؟ الله. والذي أبقى الإنسان إلى أخير الصباح الله. إذن فيقول معنى قوله بك أصبحنا باعتبار بقاء الإنسان إلى الصبح وباعتبار الإتيان بالإصباح. يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم إليه تسكنون فيه. وقال عز وجل فالق الإصباح. إذا بك أصبحنا لها معنى تشمل معنيين، هما إبقاء الإنسان للصباح والإتيان للصباح. طيب، يعني لولا أنت ما بقينا إلى الصباح، ولولا أنت ما جاء الإصباح. وبك أنسينا نقول مثله، وبك نحيا وبك نموت أيضا. حياة الإنسان في الصباح أو في المساء أو فيما بين ذلك بمن؟ بالله عز وجل. لولا إمداد الله لك في الغذاء والهواء واللباس ما بقيت أبدا، فبقاؤك بالله عز وجل. وكذلك بك وبك نموت، أنت الذي تميتنا. فإن قال قائل لو قتل الإنسان، فنقول حتى إذا قتل من أخرج روحه؟ الله عز وجل. وكم من إنسان أصيب بحادث يميت ومع ذلك يصبر، فالموت بيد الله والحياة بيد الله. وإليك النشور، الآن إليك النشور يعني نشور الخلائق يوم القيامة. تنشر إلى الله وتحشر الله عز وجل. وذكر النشور هنا مناسب، وذلك لأن الإنسان إذا أصبح فقد بعث من موت، قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم إيش يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكان ذكر النشور هنا مناسبا تماما. وإذا انتقل مثل ذلك إلا أنه يقول: بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير. المصير المرجع، لأن آخر النهار كآخر دنيا الإنسان يكون مقبلا على موت النوم أو على وفاة النوم على الأصح. وهذا يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. في هذا الحديث فوائد: أولاً أنه ينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحاً ومساءً، تأسياً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاءً بثواب الله في هذا التأسي، وثناء على الله عز وجل بأن الأمور بيده تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإصلاح والإمساء بيد الله، وأن الحياة والموت بيد الله، وأن النشور بيد الله، وأن المصير إلى الله عز وجل وبيد الله. ومن فوائد هذا الحديث عموم ربوبية الله عز وجل في كل وقت صباحا ومساء وما بين ذلك، لقوله: بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
هل
أنه يجب عليه
المستدين؟
لا، كلمة يجب عليه المستدين هذه على طريقة يقول: هل إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل الأفضل أن لا يعرف أو الأفضل أن يستدين؟ ذكرنا يا أخوان
إيش قلنا؟
إذا كان يرجو الوفاء وعن قرب ما في مال.
فهذا
يتصرف عليه بذلك. هذه إذا كان فقيرا فيتصرف، وإذا لم يكن فقيرا فإن لا، يعني يؤجلها فقط. هذا في الواقع ليس بالفقير، لكن يقول: أنا أؤجلها حتى يأتي الراتب، لأن عارف أن الراتب سوف يقضي حاجته. نعم. توقفية في زمانها ومكانها وصفتها وقدها وجهها. فإذا جاء الذكر الصباح فإنه يقتضى الصباح، وإذا جاء بالإشتباع عن المثال وقد اجتهاد وهذا، وإذا جاء بالمثال وقطع المثال. لا ثم قال تعالى بسم الله الأرض، قال بسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا قيل به أرض فقط. نعم. البان المصاحب. نعم. ويجوز ان تقول التعبية. ما صح. كل ما كان كمالة المخلوق فهو كمالة الله. ما يستطيع هذا. الإنسان الذي يأخذ ويشرب ويشرب الأكل والشرب هذا كمال الحق، وهو بحق الخالق مستحيل. النوم كمال بحق الإنسان، ولهذا لا ليس أحد لا ينام إلا لمرض أو لسبب. لكن يقال كل كمال بدون أن يغيبه المخلوق، كل كمال فالله أولى. نعم أنت طيب من فوائد الحديث لا ما شاء لا أنا قصدي فوائد الحديث الواقع في شيء ما شاء أن من فوائد أن المشكور إلى الله وأن المصير إلى الله وهذا واقع. يقول كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يخفى علينا جميعا ان قول القائل ربنا اتنا يعني نداء، وقول اتي في المد بمعنى اعط، وهو ينصب مفعولين الاول ناء والثاني حسنا. اما قوله وقي فهل الزائد هو الواو القاف او الواو عاطفه؟ الجواب الواو عاطف والقاف هي الفعل، القاف هي الفعل لأنها من وقع. وإذا صيغ من وقع في الأمر وجب حذف حرف العلة، وهي الواو في أوله والألف في آخره، فتقول في وقع قي، وفي وعى، وفي وفى في. ولذلك لو قال القائل ما وزن عي من وعى، ما وزن عي، وزن عي عي، وما وزن قي عي في عيد. تعرفون النظام يا النظام صحيح معروف ان الكلمات تقابل في ميزان على في ميزان مكون من الفاء والعين واللام، هذا هو الاصل. فتقول وزن ضرب فعل، وزن سمع فعل، وزن يفرح يفعل، وزن يضرب يفعل، هذا المثال. طيب اذا قي فعل امر على وزن عي من عذاب النار. في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام يكثر من هذا الدعاء لقول كان اكثر دعاء بصر. وفي كلام الشيخ الاسلام رحمه الله في منسبه ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الدعاء، حيث علل بكون الطائف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال لأن هذا هو ختام الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لم أطلع حتى الآن على أن الرسول يختم بذلك الدعاء، لكنه يكثر منه، ولهذا نحتاج إلى البحث عن هذه المسألة. فمن لها؟ يعني هل يصل يكثر من ربنا هذه السنة حسنة، أو يكثر ويحكم الدعاء؟ طيب متى تجيب؟ ما علمنا حتى لا تجيبها في كتاب الكافي. ما نعم لا هذا مشهور. الليلة السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أي ليلة؟ طيب يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الدنيا هي هذه الدار التي نحن الآن نعيش فيها، والدنيا اسم تفضيل مذكره ايش؟ أدنى. كعليا مذكرها أعلى، قصوى مذكرها أقصى. إذن دنيا اسم تفضيل، فما معنى الذنوب الذي هو اسم تفضيل لهذا؟ نقول له معنيان. يعني المعنى الأول التقدم، لأنها أدنى من الآخرة من حيث الزمن. والمعنى الثاني من الدناء، يقول الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، ولقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل. فهذه الدنيا وصفت بهذا الوقت لهذين السببين، أولا لقربها، والثاني ليه؟ لدنوها نقص، فهي ناقصة عن الدار الآخرة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، وتشتمل على دنيا الملوك، دنيا الأمراء، دنيا الوزراء، دنيا المترفين. موضع صوت الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب إذا الدنيا وصلت بذلك الوجهين اللذين سمعت بهما، حسنة في الدنيا حسنة. حسنة كلمة مطلقة غير مبينة، ما هي حسنة الدنيا؟ المال الكثير، المراكب الفخمة، القصور المشيدة، البنون الكتب، الزوجات الحسان أو مال، كل شيء، كل شيء. ولهذا إذا وجدتم مثالا على حسنة الدنيا فهذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. كل ما استحسن في الدنيا فهو داخل بقوله في الدنيا حسن. طيب في الآخرة، سميت آخرة لأنها متأخرة الزمن، ولأنها آخر مرحلة للخلق، ما بعد ليس بعدها مرحلة، ولهذا يعبر الله عنها باليوم الآخر، لأنه آخر مرحلة ينزلها الإنسان. وقول في الآخرة حسنة، ما هي حسنة الدنيا؟ ما هي أحسن في الآخرة؟ الجنة. تمام. وبدخول الجنة ينجو الإنسان من النار. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقنا عذاب النار. هذا من باب التبسط في الدعاء، وإلا فمن المعلوم أننا إذا اقتسمنا حسنة في الآخرة في الجنة فإن من كان من أهل الجنة فقد وقاه الله عذاب النار. وقد يقال إن الإنسان قد يكون من أهل الجنة ولكن يعذب في النار بقدر ذنوبه، فيكون قوله وقنا عذاب النار دعاء مستقلا ليس من لوازم الحسنة الآخرة. والمعنى آتنا في الآخرة حسنة ليس فيها سيئة. ولهذا قد وقنا عذاب النار. في هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي الإكثار من هذا الدعاء تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله تعالى بحسنة في الدنيا. والذي يضر الإنسان أن يوتر إيش الدنيا على الآخرة. أما أن يطلب الخير في الدنيا والآخرة فلا حرج عليه. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين والزاهدين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولا شك أن الله إذا من على الإنسان بحسنة في الدنيا والآخرة فإن حسنة الدنيا ستكون عونا له على حسنة الآخرة، لأنه يتفرغ ويعمل عمل صالح. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الآخرة وإثبات النار كقوله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا ينزق أن ينجي نفسه من النار بقوله وقنا عذاب النار. وهذا أمر لا يحتاج إلى تعمق أو تعمد لوضوح، حتى إن الله تعالى أمره أن يقول معلنا على الملأ إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أرادني بسوء لم يجيرني أحد، ولم أجد من دونه متحدا، أي لم أجد أحد ألجأ إليه دون الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي، يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي بأمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء مفصل وجاء وكله في دفع ما يضر الإنسان، أي كل هذا السؤال سؤال الله تعالى أن يدفع ما يضر الإنسان. يقول رسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. وقول وجهلي هذا مقابل الخطيئة، فالخطيئة ما فعله عن عمد والجهل ما فعله عن خطأ، وفرق بين الخطيئة وبين الخطأ، لأن تأتي الخطأ في قوله وخطأ وعمد. فالخطيئة أن يرتكب الإنسان الخطأ عن عمد. فإن قال قائل هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعمد الخطأ؟ نقول لا يمكن أن يتعمده بقصد الخطأ، وإنما يتعمده لكونه يظن أن ذلك خير، ولكن يتبين أن الأمر بخلافه، لأن الإنسان بشر، لأن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل كيف يقول اللهم اغفر لي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فيمكن أن نجاب بأن هذا قبل أن تنزل الآية، وهذا فيه شيء من الضعف، لأنه لا يمكن أن يلتزم بذلك إلا بعد علم بالتاريخ. وأبو موسى الأشعري من وفود الأشعريين المتأخرين، ولكن يقال جواب أحسن من ذلك، وهو أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة من جملة أسباب مغفرة الله عز وجل، فيكون الله تعالى وعده بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأسباب، ومنها أن يستغفر الله عز وجل، كما أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قد يقول قائل ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه؟ نقول من أسباب صلاة عليه إيش؟ أن ندعو له بذلك، وعلى هذا فلا منافع. وقول خطيئتي وجهلي أي ما فعلته عن جهل، لأن الرسول لا يعلم الغيب، وقد يفعل الشيء يظنه صوابا فيكون خطأ، إلا أنه يفرق بينه وبين غيره لأنه إيش؟ لا يقر على الخطأ. نعم. وجهل وإسرافي في أمر، إسرافي الإسراف مجاوزة الحد، والأمر هنا بما الشأن أي إسرافي في كل شؤون. وهذا من كمال صفاته عليه الصلاة والسلام أنه يكره الإسراف، ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما أسرف. والإسراف كما سمعتم مجاوزة الحد، والإنسان بشر قد يتجاوز حتى في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو مقاله أو فعاله، الإنسان معرض لهذا. وإسراف في أمره وما أنت أعلم به مني، ما أنت أعلم به مني، كيف يمكن أن نقول إن الله أعلم بك منك بأفعالك؟ نقول نعم الله أعلم، لأن علمه بما فعلت لا يسلم، وعلمي أنا بما فعلت أنسى ولا لا أنسى؟ وإذا كان المعلوم أن ما لم أفعله لا أخذ به، لكن ما فعلته فقد أنساه، وحينئذ يجب علمه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنت أعلم به مني، ليس المراد الذنب في المستقبل، لأن الذنب في المستقبل لا مؤاخذة فيه، المراد الذنب الماضي الذي قد يكون الإنسان نسيا، فيسأل الله أن يغفر ما هو أعلم به منه. واللهم اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي. هذا الذكر سيكون فيه إشكالات. أولا جدي، الجد ضد إيش؟ ضد الهم، وهو ما قصده الإنسان بلفظ أو بفعل، بلفظ أو بفعل، يعني الإنسان قد يلفظ لفظا يكون مازحا هازلا، وقد يفعل فعلا يكون هازلا مازحا، وقد يكون جادا في ذلك. فالمراد بالجد هنا ضد الهزل، بدليل أيضا أنه عطف عليه قوله وهزه، فإن قال قال وهل الهزل يؤخذ به الإنسان؟ نعم يؤخذ به الإنسان، أحيانا يكون الهزل من كبائر الذنوب، وأحيانا يكون الهزل من يعني مما يؤخذ الإنسان من الإيمان. أي كذلك لو هزل بشيء من الأسلاح أو بشيء من أحكام الله أو بشيء من صفات الله أو بالله عز وجل، ماذا يكون؟ يكون كافرا. نعم. ما وصلنا خطأ بارك الله فيك، ما وصلنا يكون التعظيم اعتبار المخاطر، وقد يريد السياره قد يريد ربنا هذا يمكن حسنا اشهر المؤمنين جميعا. نعم. في الاخبار ايش؟ هو مضى عليك مضى عليك راجع نعم. لا هذا ليس على سبيل الداعي، انما يكرر ثلاثا عليه الصلاه والسلام ما يدعو به على وجه الصفر. اذا هو ما يكرر ثلاثا عليه الصلاه والسلام ما يكرر. سبق لنا ذلك، سبق لنا ذلك راجع الأشياء. نعم وما فيها المراد بها ما قبل الآخر، يعني أنه خلق آدم أو قبل الآخر. لا
الأخر.
وما تفعل إذا قررت يبارك فيه ببارك القرآن أنك تنتفع بالقرآن فلا بأس، أما ببارك القرآن لأنك حامل على رأس الملا فمصلحة. لكنه في بيت من الابتلاء افضل، ولذلك كان حوار افضل. نعم لا كيف هذا السؤال يوضح طب ناب يحتاج تبقى. لا بأس إذا كان يتحدث عن شيء ينبغي أن لا يتحدث فيه عند صاحبي يقول كفر ما في بأس، لكن المشكل من بعض الناس إذا أراد يتحدث عن بعض يقول كفر، هذا غلط، لأن المرأة أمك أختك عمتك زوجتك بنتك كيف يشتكى معك.
وهذا خالد الحميد، خالد الحميد. نعم يقول بالنسبة لحديث اللهم أن يعوذ بك من غلبة الجيد إلى هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبد المعاص وليس من مسند عبد الله بن عمر، رجعت في ذلك إلى سنن النسائي تحفة الأشرار السلسلة الصحيحة صحيح الجامع الصحيح بارك الله فيك. جيد إذا صحيح عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر. بقي الأول وأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لا قاعدة المؤلف حيث يقول العادة وعنه. إذن نصح وعن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الجيد. نعم ايش ما جوز تحيينه كان فيها نجمة البنت مدخل يخبر من الإنسان عمه ولا أخته قد تكون شابة جميلة. نعم
والسلام على رسول الله. رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم أهدنا بموسى. نقل مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم خذ لي نصيحتي وجهلي وإشراري في أمري وما أنت أعلم مني مني. اللهم خذ لي ذكري وهزلي وخطري وعندي وكل ذلك عندي. اللهم خذ لي ما قدمت وما أخرت وما أجرت وما أعلمت وما أنت أعلم مني مني. أنت المسلم وأنت المعظم وأنت على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وقبله أيضا حديث ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. محمد نعم له معنى يعني. الأول بك أصبحنا يعني بقينا إلى الصباح فأنت الذي أبقيتنا وأحييتنا حتى أدركنا، وثانيا أنت الذي أتيت بالصباح لقوله تعالى خالقا، وكذلك يقال في بك أمسين. طيب ما الذي تفيد هذه الجملة عبيد الله؟ تفيد إيش؟ إن بك أصبحنا وبك أمسين من ناحية هل معناه خبر أن الإمس والإصباح بالله عز وجل أو هناك شيء وراء ذلك؟ نعم تفريض أمر الله وأن الأمر كله في يد الله عز وجل. طيب في الإصباح يقول إليك النشور وفي المساء يقول إليك المصير، ما المناسب؟ نعم من وفاة النوم كما ينشر الناس من قبورهم في الحياة الآخرة. وأما المصير نعم في آخر حياة الإنسان حيث يكون مرجعه إلى الله عز وجل. طيب أما عن أبي موسى تكلمنا على أول أيضا اللهم أغفر خطيئتي وجهلي. طلع سامي العظيم خطيئتي وجهلي ايش معناه؟ نعم خطيئتي ما فعلت وعن وجهلي ما فعلت وعن عن غيره. طيب يرد على هذا الاشكال وهو ان الانسان او بعد ما نخلص الفوائد نعم وقول إسرافي في أمري من مراد الأمر؟ لا الله جزاء الأمر هنا واحد الأوامر ولا واحد الأمور؟ واحد الأمور المعنى في شأن كله مما أكل ومشرب وملبس. أحسن قول وما أنت أعلم به مني كيف يقول الله أعلم بك من نفسك؟ نعم أحسن المستقبل ما في شك أن الله أعلم به لكنه لا يطلب منه من الله تعالى أن يغفره لأنه ما وقع من شيء من العبد شيء، لكن في الماضي كما قلت يعني أن الله تعالى قد يكون عالما بما لا تعلم به أنت لكونك إيه نسيت. وهذا أو كثيرا هل منا أحد يعلم كيف عصى الله عز وجل؟ يعني يعلم متى عصى الله عز وجل في كل وقت؟ أبدا نسينا ونسينا كثيرا. نبدأ من الأسباب الآن. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأ وعم كل جنسي الجد هو ضد الهزل يعني ما يفعله الإنسان حقيقة، والهزل ما يفعله هزلا ومزحا وما أشبه ذلك. والإنسان تارة يكون قوله هزلا تارة يكون قوله جدا وتارة يكون فعله هزلا وتارة يكون فعله جدا. لو أنك أشرت بشيء بعصا مثلا تريد ان تضرب به شخصا تمدح صار هذا ايش هزلا، ولو انك ضربته صار جدا. والإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة وقد يزل في هذا وهذا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغفر له جد والعز. وخطأ وعمد، الخطأ والعمد هنا إيش هو؟ الخطأ يعني ما أخطأ به الإنسان، وهو كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن قال قائل كيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يغفر له خطأه مع أن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فقال الله قد فعل. فما الجواب؟ قلنا الجواب عن هذا من وجهين. أولا، قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية، كان الآية كما تعلمون مدنية، وقد يكون هذا من أجل أن الإنسان قد يفعل الخطأ مع تقصير في معرفة الصواب، وهذا يقع كثيرا، بمعنى أن الإنسان يتهاون ولا يحتاط ولا يعني يبحث بعمق عن معرفة الخطأ من الصواب، فيكون بذلك مقصر. عندي ما فعلته عن إيش؟ عن عمد. وهنا نقول كيف نقول إن عندي عن ما فعلته عن عمد، مع أن فسرنا في الخطيئة وجهل بأن الخطيئة ما فعله عن عمد. والجمع، إما أن يقال إن باب الدعاء لا بأس أن تكرر فيه الكلمات بمعنى واحد، وإما أن يقال الخطأ في الأول هو ترك الواجب، وفي الثاني فعل المحرم الذي يخطب الإنسان كثيرا. وكل ذلك عند هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه الأشياء التي سأل الله أن يغفر لها يغفرها له كلها عنده. والإقرار بالذنب بالنسبة لله عز وجل هو دعاء، الإقرار بالذنب بالنسبة لله دعاء، يعني أنت إذا أقررت عند الله عز وجل فإنك إذا أقررت بذنبك فكأنك تعود، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا اعتراف بالذنب، وحقيقته أنك تدعو الله عز وجل أن يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي ما قدمت، أي مما يحتاج إلى مغفرة من تفريط الواجب أو فعل محرم. نعم، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك على سبيل التذلل لله عز وجل، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على إيش؟ على محرم. وما أخر، أي ما يأتي آخرا، أي بعد قول هذا، لأن قول الإنسان محكوم بزمنين، زمن سابق وزمن لاحق، فما فعله في الزمن السابق فهو ما قدم، وما يفعله في الزمن اللاحق فهو ما أخر. وما أسررت وما أعلنت، أيضا ما يفعله الإنسان إما أن يفعله سرا وما يفعله علنا. ولا شك أن ما فعله جهرا أشد عند الله تعالى مما فعله سرا، وهذا باعتبار الذنوب والمعاصي، فإن من أسر في الذنب ليس كمن أعلنه، الثاني أشد وأقبح والعياذ بالله. طيب، وما أنت أعلم به مني، هذه مع الأول مكررة، لكن كما قلنا إن الدعاء لا بأس به من حسابة سبيل الكثرة. وما أنت أعلم به مني، أي مما فعل أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر للأشياء. كم من شيء يتوقع الإنسان أن يقع ثم يتأخر، وكم من إنسان لا يتوقع الإنسان، وكم من شيء لا يتوقع الإنسان ثم يأتي. فالمقدم هو الله، يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. مثلا يقدم فوز إنسان ويؤخر فوز إنسان، يقدم حياه انسان ويؤخر حياه انسان، يقدم موت انسان ويؤخر موت انسان، فالامر كله بيده عز وجل، وانت على كل شيء قدير. سبق لنا معناه ان الله تعالى على كل شيء قدير يفعله بلا عدل، وان هناك صفتين متقاربتين متشابهتين وهما القدره والقوه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وضد القدره وهو قوي على كل شيء، وضد القوه الضعف. وبينا شواهد ذلك من القران. في هذا الحديث فوائد: اولا فضيله الدعاء بهذا لوجهين: الاول ما يحصل فيه من فائده للانسان، والثاني التاسي بايش؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه خطا، ولهذا طلب المغفره. فان قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك التعليم، وانه لم يقع منه خطا، فالجواب: هذا خلاف الله، لانه لو قصد التعليم لقال: استغفر الله تعالى من الخطايا، او قول اللهم اغفر لي خطيئة. طيب، ويرد ايضا على هذا لان الله تعالى صرح بامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لذنبه وللمؤمن، فقال: فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، اذا لو قال قائل: اذا قررت هذا فما الفرق بين النبي وغيره؟ فالجواب: الفرق بين النبي وغيره من عده امور. اولا، النبي لا يمكن ان يقع منه الشرك اطلاقا. ثانيا، لا يمكن ان يقع منه التكليف. ثالثا، لا يمكن ان يقع منه ما يخل بالشرع والاخلاق الفاضله. رابعا، انه لا يقع منه شيء من الكبائر الا عن اجتهاد ثم يمن الله عليه التوبه. رابعا، خامسا، انه لو قدر انه حصل منه صغيره من الصغائر فانه لا يقر عليه، لا بد ان ينبه لها وان يقلع عنها. اما غيره فكل هذا يمكن بها. وكذا بذلك شرف للانبياء عليه الصلاه والسلام ان يكونوا منزهين عن مثل هذه الامور. ومن فوائد هذا الحديث ان الاسراف عرضه للعقوبه، لقوله: وإسرافي في أمره. ويدل لذلك أن الله تعالى قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر بحفظ الحفظ، حفظ النفس والإبقاء عليها، ونهى عن الإسراف. والإسراف كما شرحناه هو مجاوزة الحد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه، لقوله: وما أنت أعلم به منه. والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل نهاه عنه، أو يفسده في محل أمره به. ما دمت تعلم أو يعلم الحاجة السرية والجهرية فإنك لا بد أن تستحي من الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث إثبات صيغة أفضل في علم الله، بقوله: أعلم. وهذا واقع كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم قالوا: أعلم بمعنى عالم، لأن اسم التفضيل يستلزم مشاركة أو اشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى. وإذا أثبت ذلك صار هذا نوعا من الشرك. ولهذا يفسرون أعلم في القرآن في إيش؟ في عادة. وهذا من الخطأ المحض. الخطأ المحض من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحقيقة إبطال لما دل عليه القرآن، والقرآن نزل في اللغة العربية، واللغة العربية تفرق بين أعلم وعالم. ثانيا أنك إذا جاءت آلم بمعنى عالم فقد أثبت العلم لله ولغيره على حد سواء، لأن الله عالم ونحن أيضا عالمون. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. لكن إذا قلت الله أعلم، حينئذ تميز الخالق من المخلوق وأنه أعلم عز وجل، وهذا هو الأسمك. قال الله تعالى: ولله المثل الآخر. ولهذا نقول الله أعلم وأقدر وأسمع وأبصر وأقوى إلى آخر. كل الصفات التي يشترك في أصلها الخالق والمخلوق فالله تعالى فلله منها أكملها وأعلى. وهذه قاعدة معروفة عند الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. نعم. ومن فائدة الحديث أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله كما يؤاخذ على جده، لقول اللهم اغفر لي جدي وهزله. وحينئذ يجب على الإنسان أن يحترس، ويحترس أيضا من المسح، ولا سيما المسح الكثير، فإن المسح الكثير يوقع دائما في الخطأ. ولهذا يقال: المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن خلا منه الطعام فقد جزءا كبيرا من الطعام اللذيذ، وإن كثر أيضا فسد. ولهذا يجعل المزح موزونا في محله، لا تمزح في موضع الجد ولا تجد في موضع المزح. والإنسان الحكيم العاقل ينزل كل حال منزلته. من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر، وهنا يجب يوجد إشكال: كيف يسأل الله الرسول يسأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر وقد قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والصحابة يقولون له: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقرهم على ذلك. الجواب أن يقال إن هذا الدعاء من باب التوفيق، وقد يكون من أسباب أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الدعاء. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه يصلي هو وملائكته على النبي، وقال لنا: صلوا عليه، يعني اسألوا الله أن يصلي عليه. فكيف يصلي؟ نعم، ويصلي عليه عز وجل، لكن لعل من أسباب الصلاة عليه أيضا أن ندعو له. وهذا الكثير، أن تكون الأسباب للشيء الواحد متعددة. نعم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يسر وقد يعلن في الدنيا. أما المعلن والعياذ بالله فهذا أسوة سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل فيها إلى يوم القيامة. فهو آثم من جهتين: من جهة أنه فعل المعصية، ومن جهة أنه أجهر بها، وحينئذ يتأسى الناس به من وجه، وتهون المعصية أيضا في نفوس الناس، لأن الشيء ينتشر هان عند الناس. ولهذا يقول عامة كلاما مرفوضا، يقولون: بكثرة الإمساك يقل الإحداث. وهذا مشاهد، الشيء إذا سمع المنكر أول ما يسمعه تجده يستنكر منه ويشوش به، لكن إذا فعل مرة بعد أخرى هان. فالمجاهر بالمعاصي والعياذ بالله هو قد أساء نفسه أولا، وأساء إلى غيره ثانيا، وأساء إلى الشريعة الثالثة، لأن الناس تتهاون. أما من أسره فهو أفضل، يكون أمر بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل وقد يتوب إلى الله. لكن من الناس من يسر ثم يعد، وهذا هو الذي فقد العافية كما جاء في الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرون، وهم الذين يفعلون المعاصي سرا ثم يصبحون يتحدثون بها. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بهذين الوصفين المقدم والمؤخر. وهل هم اسمان من اسماء الله او وصفان من الاوصاف؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل انهما اسمان من اسماء الله لانهما جاء معرفين بالله، ويحتمل انهما وصفان. لكن على الاول الاحتمال الاول يقال فيهما هما اسمان مزدوجان مقترنان، بمعنى انه لا يصح افراد احدهما عن الاخر، لانك اذا قلت انت المقدم فقد عرفنا انه مقدم، لكن بقي شيء اخر وهو التاخير ضد التقدير، فلا بد ان تقول عن المؤخر. مثل هو الاول والاخر والظاهر والباطن، فلا بد ان تقول ما يقابل ذلك حتى تكون الاحاطه في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق. ومن فوائد هذا الحديث اثبات اسم الله عز وجل القدير وانه على كل شيء قدير. وسبق لنا البحث في هذه المساله وبيان ان قول بعض الناس انه على ما يشاء قدير انه غير سديد ولا ينبغي، وانه يهم معنى فاسدا، وهو مذهب اهل الاعتزال الذين يقولون ان الله لا يشاء افعال العباد، واذا لم يشاها فليس قادرا الا على ما يشاء، وحينئذ لا يكون قادرا على افعال العباد، فلا يقدر ان يهدي ضادا ولا ان يضل مهتديا. ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي من كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. اخرجه مسلم. هذا ايضا من الادعيه الجوامع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. اللهم اصلح لي ديني وهو الاسلام والعباده، لان العباده دين والاسلام دين ايضا. اما كون الاسلام دينا فلقوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا، واما كون العباده دينا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم النساء كله. قال وما نقصان دينها؟ قال انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والصلاه والصيام عباده. اذا دين يشمل الاسلام والعبادات الاخرى، ومعلوم ان العبادات في مجموعها هي الاسلام. اصلح في ديني الذي هو عصمه امري، معنى عصمه امري اي اني اعتصم به من النار، فانه لا يوجد انسان من عذاب الله الا التمسك في دين الله عز وجل. ثم هو ايضا عصمه الانسان من الزلل، فان الانسان كلما كان اتقى لله واقوى دين الله كان اقل زللا. ولهذا نجد انه كلما كان وازع الدين في الناس اقوى قل فيهم المعاصي وقل فيهم الفساد، واذا نقص الوازع الديني نقص كثر الفساد وكثر الظلم. اذن عصمه امري اي الذي اعتصم به من النار واعتصم به من الزلل في حاله الدنيا. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، نعم الدنيا في الحقيقه معاش وليس مقر، وانما هي متاع يتمتع به الانسان ويعيش به من اجل ان يقوم بطاعه الله. والله ما متعنا بالدنيا من اجل ان نبني القصور ونكنز المال ولكن لعبادة الله، فهي معاش فقط، أي يتمتع به الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيناكم يقيمنا الصلح، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفس. وأصلح لآخرة التي إليها معاد، نعم الآخرة إليها المعاد أي المرجع، إصلاح الآخرة بماذا؟ نعم إصلاح الدنيا، إصلاح الدنيا بماذا؟ إصلاح الدنيا بأن يمن الله عليك بكفاية تغنيك عن الناس، وغنى لا يثنيك على أوامر الله، وأن يسهل لك فيها الأمر، وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله، وأنواع الإصلاح في الدنيا كثيرة. إصلاح الآخرة بشيئين: النجاة من النار ودخول الجنة، فإن الإنسان إذا حصل له هذا من النار فهذا إصلاح الآخرة. وقولها التي إليها معاد يعني المعاد النهائي الذي هو المثوى الأخير، وأما القبور فليس إليها المعاد، القبور عبارة عن زيارة يقوم بها الإنسان حتى يبعث. نعم نقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، لم يقل الرسول أطل عمري، قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهذه أحراف الثقة أن يكتسب الإنسان فيها خيرا، أما طول العمر بلا خير فهو إما له وإما إثم. ولهذا كره بعض أهل العلم كره الدعاء بطول البقاء، فمنهم من قال إن هذا شيء فرغ منه فلتك بطول البقاء، لكن هذا التعليل عليه. لماذا؟ لهذا خاص، لكن لأن كل شيء فرغ منه حتى الرزق، لو قلنا إن الشيء إذا فرغ منه فلا يرجع فيه تشبهه، لقلنا أيضا لا تذكر الله تعالى في علم الناس، لأن هذا فرغ منه، إن كان الله كتبك عالم كان تعالى، ولا تذكر الله في الجسد، لأن هذا أيضا فرغ منه. الملك الموكل بالأرحام يؤمر في كتب الرزق والأجل والعمل والشقي والسعيد، لكن وجه الكراهة هو أن طول البقاء قد يكون شرا، قد يكون شرا، شر الناس من طال عمره وساء عمله. ولهذا إذا دعوت بالبقاء لأحد فقيده، قل أطال الله بقاءك على طاعة، أطال الله بقاءك على بعض، أو ما أشبه ذلك من الكلام. ولهذا الرسول قال اجعل الحياة زيادة في كل خير. ولا شك أن المؤمن كلما ازداد إيمان، كلما ازداد الأيام بطاعة الله فإنه خير له. كم من إنسان بقي أياما بعد غيره واكتسب فيها درجات كبيرة فاق بها من سبق. واجعل الموت راحة من كل شر، يعني إذا أمتني فاجعل في موتي مصلحة، وهي الراحة من كل شر، ومن ذلك الفتن، الفتن والشبهات التي تأتي القلوب، والشهوات التي تعتبر الإرادات. وفي حديث: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في هذا الحديث فوائد، منها ما سبق أنه ينبغي الإنسان الدعاء في هذا الحديث، في هذا الدعاء لسببين: الأول ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان، والثاني التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين أهم شيء، على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به. ولهذا إذا أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل أصلح الله لك الدين والدنيا، فابدأ بالدين، لأنه إذا صلح الدين صلح للدين. دليل ذلك قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله له جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. وذكر العلماء عن السلف رحمهم الله أنهم يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، تجاوزون عليه بالسيوف. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين عصمة للإنسان، يمنعه من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة، وهو عصمة له في الآخرة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.